الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الخامس بعد المئتين وهو الدرس السادس عشر من آيات النكاح وقد علمنا بالأمس المحرمات من النساء وهن الأمهات والجدات وإن نزلنا والبنات وأبناء وبنات الأبناء والبنات وإن علونا الأصل أن يقول الأمهات والجدات وإن علونا والأبناء وبنات الأبناء والبنات وبنات الأبناء والبنات وإن نزلنا والأخوات مطلقا جميع الأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم والعمات مطلقة سواء كنا أخوات الأب لأبيه أو لأمه أو لأبيه وأمه والخالات مطلقة وبنات الأخوة وإن نزلنا بنات الأخوة وبنات بناتهن وبنات أبناء الأخوة أيضا وبنات الأخوات وإن نزلنا إلا أن هنا قاعدة لم نذكرها بالأمس نظمها بعضهم وهي أقارب ذي الرضاعة في انتساب اكتبوا هذا البيت أقارب ذي الرضاعة في انتساب أباعد كلهم إلا بنيه أقارب ذي الرضاعة في انتساب أباعد كلهم إلا بنيه ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه ومعنى ذلك أنه لو رضع رجل من امرأة فجميع من إليه من آبائه وإخوانه وأخواله وأعمامه يعتبرون بعداء من المرضع وأما المرأة إذا أرضعت أحدا فإن أقاربها جميعا أقاربه فأخوالها أخواله وأعمامها أعمامه وإخوانها إخوانه وأخواتها أخواته وأجدادها أجداده وجداتها جداته فهذا معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تفهموا هذا البيت وهذه القاعدة لأنها من المهمات أخواتها وأخوانها أقارب المرضعة أقارب المرضعة الذين هم محارم في حق النسب يكونون محارم في حق الرضاع جميعا وهنا مسألة نسأل عنها كثيرا ولم تذكر بالأمس وهو قد يكون للجد عدة زوجات للجد عدة زوجات أو للأب عدة زوجات فيأتي أحدهم ممن أدلى إليه بنسب ويقول هل يحرم علي الجميع أم فقط من نسبت إليها والصحيح أنها تحرم عليه الجميع لأنهن زوجات أب الجد أب سواء جد الأب أو جد الأم جد الأب أو جد الأم أبو الأب أو أب الأم يعتبرون آباء فما نكحوا يحرمن على الأبناء وإن نزلوا قال تفسير الآيتين تفسير الكلمات ولا تنكحوا لا تتزوجوا والنكاح في القرآن يأتي بمعنى الزواج إلا في موطن من يذكره في موطن المراد به الجماع حتى تنكح زوجا غيره أي تتزوج وتنكح وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها كما بالحديث إلا ما قد سلف قد مضى في الجاهلية والاستثناء هنا منقطع وإلا بمعنى لكن أي لا يقول قائل بأن الاستثناء هنا بمعنى ما قد مضى يستمر على ما كان، فما قد سلف إنما عفى الله عنه وإلا يجب عليه الترك. إنه أي نكاحكم ما نكح آباؤكم من النساء كان فعل يراد به تحقيق اتصاف اسمه بخبره، وهو هنا مسلوب الدلالة على الزمن كما في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. فاحشة قبيحة ومقتا أي مبغوضا أشد البغض، فالمصدر هنا يراد به اسم المفعول. فانظروا لتعلموا أن الجاهليين كانوا على بعد عظيم حتى عن الفطر، يعني كيف يستجيز أن ينكح ما نكح أبوه، وربما كان له منها أخوة، ثم يتجرع على أمر عظيم. الله عز وجل سمى الزنا فاحشة وسمى اللواط فاحشة وسمى نكاح زوجة الأب فاحشة ومقتا وساء سبيلا لعظم فسق صاحبه. بل إنه في حديث البراء، وإن كان بعضهم يضعفه، شيخ الإسلام بن القيم يحتج به، شيخ الألباني يحسنه، على أن من وقع على ذات محرم فاقتلوه، من وقع على ذات محرم فاقتلوه، لأنه تجرع على هذه الفاحشة العظيمة مع انتهاك الحرمات. وساء فعل لإنشاء الذم مثل بئس، سبيل طريقا وجملة إن كان تعليل للنهي، إنه كان حرمت منعت، والمراد تحريم نكاحهن. قامت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام أي ممنوع. أمهاتكم جمع أم، وهي من ولدت الشخص أو ولدت أحدا من آبائه أو أمهاته وإن علوا، وهذا دليل على أن الاستدلال بالعموم متعين في كثير من الأمور. ما يأتي قائل يقول أين الجدة، أين الجدة، وأين أيضا لا تنكح ما نكح آباؤكم، أين الجد؟ يقال الجد أب والجدة أم. وبناتكم جمع بنت، وهي الأنثى من الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا. وأخواتكم جمع أخت، وهي الأنثى من أولاد الأب أو الأم. وعماتكم جمع عمة، وهي أخت الأب أو الجد وإن علا. وخالاتكم جمع خالة، وهي أخت الأم أو الجد وإن علت. وبنات الأخ كل أنثى من أولاد الأخ أو أولاد أولاده وإن نزلوا. وبنات الأخت كل أنثى من الأولاد الأخت أو أولاد أولادها وإن نزلوا. وأخواتكم من الرضاعة كل أنثى أرضعتها الأم أو زوجة الأب. وهذا مصير من ابن عثيمين رحمه الله على أن أب اللبنة يحرم، وأنه أب من الرضاعة. وهذه أمور مجهولة، هذه أمور مجهولة عند كثير من الناس. ولو أردت أن أذكر أمثلة لكان منها جملة. كثير من الناس ربما يظل مقاطعا لزوجة جده أو لزوجة أبيه بعد طلاق أبيه لها أو موت أبيه لها لاعتقاده أنها ليست بمحرم. وكثير من الناس ربما خاطب امرأة لا تحل له لجهله بمثل هذه الأحكام. فلا بد من الانتباه لمثل هذه المسائل، لا سيما مسائل الرضاعة أشد. الاختلاف أو الجهل لمسائل الرضاعة أشد، لا سيما في البوادي، هذه تذهب للرعي وتلك تذهب للسقي، وما ترجع إلا هذه إلا وقد أرضع هذا، ثم لا يخبر بعضهم بعضا، ثم يقع بينهم التناكح والتزاوج وانتهاك المحارم والعياذ بالله.
وربما أيضا حرموا ما أحل الله. امرأة تأتي تقول رضعت فلان، لا تعلم حكم الرضاع ولا ما هو الرضاع المحرم ولا شيء من ذلك، وإنما تقول أرضعته. لابد أن إن كان قد تزوج بها أن يسأل، إن كان لم يتزوج بها يترك أحسن، يبتعد عن الشبهة. لكن إن كان قد تزوج بالمرأة يسأل عن كيفية الرضاع وعدد الرضاعات وزمن الرضاع وغير ذلك من الأمور. هذه مسائل مهمة، حتى أنه في زمن عمر بن الخطاب يذكرون أن امرأة كان لها زوج وكانت له جارية، أو أنه تزوج امرأة أخرى أصغر منها سنا فذهبت واحتالت عليها وجعلتها ترضع منها، فلما رجع الزوج قالت له قد أرضعتها فالآن هي ابنته، فكأنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره أنها لا تحرم عليه بسبب هذا الأمر. لكن مثل هذه قد تقع، ولذلك بعض أهل العلم يشدد في مسألة رضاع الرجل من زوجته وربما حرمها عليه، مع أن هذا الرضاع يعتبر من السفه. أن يصل الأمر بالزوج إلى هذا الأمر يعتبر من السفه، لو لم يكن إلا أنه يجعل نفسه في محل شبهة وريبة ويحتاج أن يسأل، وربما جاءه الشك بين الحين والآخر. وأمهات نسائكم كل أنثى ولدت الزوجة أو ولدت أحدا من آبائها وأمهاتها وإن علوا، وبعض الناس أيضا في هذا الباب ربما تزوج امرأة ولا يعتبر المحرم يعني إلا أمها، ربما تكون لها جدات، جداتها محارم وزوجات الجدات محارم، أما زوجات أبيها فليست بمحارم له، زوجات أبيها ليست بمحارم له إلا أمها. وربائبكم جمع ربيبة، وهي الأنثى من أولاد الزوجة أو أولاد أولادها وإن نزلوا. وقد تقدم معنا بالأمس أنها ولو لم تربى في حجره أنها محرم مؤبد، وإنما خرجت الآية مخرج الغالب. في حجوركم في بيوتكم تحت تربيتكم من نسائكم من زوجاتكم دخلتم بهن جامعتموهن. وقد تقدم أن العقد على الأمهات لا يحرم البنات حتى يتم الدخول بالأمهات، فلو قدر أن رجلا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ورغب في نكاح ابنتها جاز له ذلك، وأما العقد على البنات فإنه يحرم الأمهات مباشرة، وهذه قاعدة عند أهل العلم، العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، هذا هو القول الصحيح، وإلا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يساوي بين الأمرين. لكن هذا القيد الذي جاء في القرآن يدل على ذلك، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم فلا إثم عليكم في نكاحهن. وحلائل جمع حليل بمعنى محللة، وهي الزوجة. الذين من أصلابكم جمع صلب وهو الظهر، أي الذين خلقوا من مائكم خرج به من لم يكن كذلك الابن من التبني، ودخل فيه زوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت، تجمع بين الأختين تضم بينهما في النكاح إلا ما قد سلف ما قد مضى في الجاهلية، والاستثناء هنا منقطع فتكون إلا بمعنى لكن، غفورا ذو مغفرة وهو ستر الذنوب والتجاوز عنه، رحيما ذو رحمة وهي صفة تقتضي الإنعام والإحسان إلى المرحوم، والجملة تعليل لقوله إلا ما قد سلف. قال المعنى الإجمالي في الآية الأولى: ينهى الله تعالى أن يتزوج الرجل من تزوجها أبوه وإن علا، سواء حصل مع ذلك وطن أم لا، ويبين سبحانه أن ذلك من الفواحش الممقوتة عند الله وعند الناس، إذ كيف يصوغ للمرأة أن يتزوج امرأة هي شبيهة أمه في حلها لأبيه، ولما كان هذا الصنيع الممقوت قد جرى في الجاهلية. بيّن الله عز وجل أن ما ثبت من حكمه في الإسلام لا ينسحب على ما جرى في الجاهلية، فلا يؤاخذ به من صنعه حين ذاك. وفي الآية الثانية يبين الله تعالى المحرمات في النكاح ويقسمهن إلى 4 أقسام: القسم الأول المحرمات بالنسب أي القرابة، وهن 7: الأمهات وإن علونا الجدات، والبنات وإن نزلنا بنات الأبناء وبنات البنات، والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخوة وبنات الأخوات. القسم الثاني المحرمات بالرضاع، وذكر الله منهن الأمهات وإن علونا والأخوات، وجاءت السنة ببيان الباقي حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث عائشة وجاء عن غيرها. القسم الثالث المحرمات بالصهر، وذكر الله تعالى في هذه الآية: أمهات الزوجات وإن علونا أي الجدات، وبناتهن وإن نزلنا بنات الزوجات، وربائبهن وبناتهن أي الربائب، وزوجات الأبناء وإن نزلوا، وذكر في التي قبلها زوجات الآباء. القسم الرابع المحرمات بالجمع، فلا يجمع بين الأختين مطلقا من نسب أو رضاع، والسنة بيّنت أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ثم ختم الله تعالى الآية باسمين من أسمائه، وهما الغفور الرحيم الدالان على ثبوت المغفرة والرحمة لله سبحانه وتعالى، ومن آثارهما عفوه عما سلف من الجمع بين الأختين. قال رحمه الله: من فوائد الآيتين: 1. تحريم التزوج بزوجات الآباء وإن علوا، سواء دخلوا بهن أم لا بمجرد العقد. 2. عفو الله تعالى عما كان في هذا من هذا في الجاهلية، لأنهم كانوا جهال لا يعلمون. 3. ففيها دليل على العذر بالجهل. 3. أن التزوج بهن من الفواحش الممقوتة، يعني كونه فاحشة معلوم لأنه ارتكاب لمحرم، كونه ممقوت لأنه زاد مع الفاحشة أن انتهك حرمة أخرى. 4. أن في التزوج بهن 3 مفاسد: ارتكاب الفاحشة، الوقوع فيما يبغضه الله، الانحراف عن السبيل المستقيم. والذين خالفوا في هذا الباب هم المجوس، المجوس ينكحون المحارم، وهكذا مثلهم الباطنية، حتى أننا أخبرنا أنهم في حراز ربما يزوجون الأخوة من بعضهم ويزوجون، وربما تزوج الزوج الأب من ابنته. وعلى ذا على مذهب علي بن الفضل أحل البنات مع الأمهات، ومن فضله زاد حل الصبي. وفي آخر بيت من القصيدة يقول فيها: أليس الغراس لمن ربه ورباه في الزمن الأجدبي؟ ماذا يريد بهذا؟ أليس الغراس لمن ربه؟ يريد أن أحق بالبنت الأب الذي قام بتربيتها وقام بتنشئتها والإنفاق عليها، فلعن الله القرامطة. فقد بينت كثيرا من عقائدهم في رسالة مصقرة بعنوان عقائد الباطنية، والعجب أن تجد مثل ذلك الممسوخ ظاهرا وباطنا، وهو صالح المغامسي، ويقول بأنهم يعني كأنه يذهب إلى عدم تكفيرهم. وقد رددت عليه وأنا في مكة على هذا القول، ورد عليه جمع من العلماء والعوام، من العلماء والعوام، حتى أني رأيت أن رجلا ممن أسلم من الباطنية في نجران أخرج له كثيرا من كلامهم المضمن في كتبهم، ليقول له: هؤلاء يسمون بمسلمين؟ ذكر لهم من عقائدهم في الله وعقائدهم في الرسل وعقائدهم في الملائكة ودعائهم للأموات، وذكر غير ذلك مما كانوا عليه. مصالح المغامس ممسوخ الفطرة، ممسوخ الفطرة، وغر الناس بدمعة يعطيها تكلفا، وهو خطيب مسجد قباء. وهذا من العجب أنه خطيب مسجد قباء وقد تكلم فيه ابن باز، تكلم فيه الفوزان، وحذر منه الصغار والكبار من العلماء. لكن لا تعجب أن تجد مثل هذه الأصناف تزين عند العامة، صالح المغامسي وطارق السويدان وعمر خالد وعدنان إبراهيم ومن إليهم من الفسقة ظاهرا وباطنا، وأحسن أحوالهم أن يكونوا فسقة. وإلا فطارق السويدان قد ظهرت زندقته بما لا شك فيها بدعوته إلى الحرية المطلقة، وكذلك عمر خالد في أقوال كثيرة له، وعدنان إبراهيم أيضا كذلك فضح مؤخرا. وهذا قد سمعنا له أقوال تدل على ضلاله، ومنها أني سمعت له كلاما وهو يتكلم في إذاعة القرآن الكريم ويقول بأنه لا يقبل الدليل حتى يعرضه على العقل، فالرجل عنده عقلانية وعنده تصوف، وهو من القصاصين وهو من الضالين. خمسة، أن التزوج بهن أعظم من الزنا، لأن الله وصفه بوصف زائد على الزنا وهو المقت، وفي ذلك أن العقود الباطلة لا تحل الحرام، العقود الباطلة لا تحل الحرام. ستة، تحريم نكاح الأمهات وإن علونا. سبعة، تحريم نكاح البنات وإن نزلنا. ثمانية، تحريم نكاح الأخوات سواء كن شقيقات أم من أب أم من أم. تسعة، تحريم نكاح العمات وإن علونا سواء كن شقيقات أم من أب أم من أم. عشرة، تحريم نكاح الخالات وإن علونا سواء كن شقيقات أم من أب أم من أم، ويدخل في ذلك الرضاع. 11، تحريم نكاح بنات الأخوة وإن نزلنا سواء كان الأخوة أشقاء أم من أب أم من أم. 12، تحريم نكاح بنات الأخوات وإن نزلنا سواء كانت الأخوات شقيقات أم من أب أم من أم. انظر إلى الشيخ ابن عثيمين كيف يفصل، لأن بعض الناس ما يفهم، يحتاج إلى تفصيل، وإلا بمجرد أن تقول الأخوات عمم، لكن يفصل أكثر. 13، تحريم نكاح الأمهات من الرضاع. 14، تحريم نكاح الأخوات من الرضاع سواء كن شقيقات أم من أب أم من أم. 15، تحريم نكاح أمهات الزوجات وإن علونا سواء دخل بالزوجة أم لا. 16، تحريم نكاح بنات الزوجة وإن نزلنا بشرط أن يدخل بالزوجة أي يجامعها. 17، تحريم نكاح زوجات الأبناء من الصلب وإن نزلوا سواء دخلوا بهن أم لا. 18، تحريم الجمع بين الأختين في النكاح سواء كنا أخوات من نسب أو رضاع، شقيقات أم من أب أم من أم. 19، عفو الله تعالى عما كان من الجمع في الجاهلية. 20، إثبات اسمي الغفور والرحيم لله تعالى وما تضمناه من صفتي المغفرة والرحمة. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، يعني قد كثر دعاة الضلال، وكانوا في الزمن الماضي يتسترون بباطلهم وضلالهم لقوة الإسلام ولإقامة الحدود ولظهور الشريعة. وأما في هذا الزمن فكثير منهم أصبح يظهر مذهبه، لا سيما الرافضة في جميع الأزمان، وهم أصحاب تقية. لكن بعد أن ظهرت الثورة الخمينية لعن الله مؤسسها ومن ناصره وقام معه، يعني أصبح كثير من الرافضة يظهرون الزندقة ويتكلمون بها لكونها صارت لهم دولة تدافع عنهم وتنشر مذهبهم، والباطنية ما زالوا يتخفون، ومع ذلك عندهم كثير من العقائد التي أظهروها لا سيما في البلدان الرافضية، وإلا ما زالوا يتكتمون. والعجب أن ترى لهم زحفا على اليمن، زحفا شديدا لا سيما في الزمن المتأخر، حيث أن من عقيدتهم أو من طريقتهم أن حجهم إلى بيت الله الحرام لا يتم حتى يقع منهم الحج إلى اليمن، إما قبل الحج أو بعد الحج. ولذلك تجد كثير من الطائرات التي تحمل البهرة كانت تمر بهم على صنعاء إما قبل الحج أو بعد الحج، إذ أن حجهم إلى بيت الله الحرام لا يتم إلا بزيارة المشاهد لمؤسسيهم التي في اليمن. وعندهم اعتقاد أنها لا تقوم دولتهم إلا من اليمن، ولذلك ركزوا في صنعاء، ربما يشتروا البيت الذي يبلغ 10 مليون ب100 مليون أو ب80 مليون أو بأكثر. نعرف أخا كان بيته لا يساوي 5 مليون أو 10 مليون، وما زالوا يماكسونه وهو يرفض، لأنه كان يرى ألا يعينهم على الباطل، لكن بعد أن سيطر الحوثيون على صنعاء اضطر أن يسافر من صنعاء، فأظن باعه منهم ب120 مليون. يشترونه لأنهم يريدون التمركز في أماكن خاصة لا سيما في باب اليمن وما حول باب اليمن، وصارت لهم حارات فيها الكفر البواح والفجور الصراح. فالشاهد أنهم يعتقدون أن الدولة الباطنية القرمطية ستقوم من اليمن كما قامت أولا من اليمن في زمن علي بن الفضل القرمطي الباطني. على أهل السنة أن يتعلموا العقيدة الصحيحة ويبينوا ما عليه هؤلاء الأنجاس الأرجاس الذين ما يخرج من الإنسان أطهر منهم، ما يخرج من الإنسان من الرجس النجس أطهر منهم، بل إن الخنازير أحسن حالا منهم. ووالله لما ذهبنا إلى الدمام أننا كنا نعرفهم في وجوههم بدون أن نخبر، ثم نسأل هؤلاء باطنية يقولون نعم، معروف في وجهه الكفر والزندقة واستحلال المحارم والخزي والذل. نسأل الله أن يريح المسلمين منهم، وهم متوافرون في المدينة النبوية ويسمون بالنخاولة وفي الحسا وفي الأحساء وفي الدمام وفي نجران وفي عراس في اليمن وفي صنعاء وفي جبلة وفي حراز وفي العدين، ولهم مسجد في عدن، وهم في الشام يسمون بالدروز وبالعلويين وبالفاطميين، فبشار أسد منهم. وكذلك لهم أسماء كثيرة في الهند يسمون بالبهرة، فأسماءهم كثيرة، ومع ذلك عقائدهم متقاربة مع اختلاف فيما بينهم، يعني يرى الإسماعيلية أنهم غير البهرة، لكن كلهم متفقون على أن ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. أسأل الله عز وجل أن يريح المسلمين من شرورهم، والحمد لله رب العالمين، وحيا الله ضيوفنا الأعزاء، وإلى هنا والحمد لله.